كيما يفوز بنيل كل مشاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع برنامجكم الأسبوعي أسس التربية من قناتكم قناة زاد العلمية الفضائية، فحياكم الله وبارك فيكم. كنا بدأنا في اللقاء الماضي حول ما يتعلق بالتربية النبوية، ونحن قد ابتدأنا في السابق حول مصادر التربية، التربية الإسلامية، مصدر الوحي، الكتاب والسنة، وأخذنا شوطا مع كتاب الله عز وجل، هذا المعنى الذي لا ينضب ولكنها عبارة عن وقفات وإشارات، ولنا عودة بإذن الله عز وجل في لقاءات ولقاءات بإذن الله عز وجل. ثم بدأنا في اللقاء الماضي حول مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نستفيد من هذه المواقف في تربيتنا لأنفسنا ولأسرنا ولأهلينا ولأبنائنا ولطلابنا وللمجتمع عموما. وكنا قد تحدثنا حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع الفضل بن عباس، وذكرنا هذا المنهجية العظيمة في الوقاية فيما يتعلق بالشهوات، وتكلمنا عن موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر بن الخطاب، والمنهجية أيضا العظيمة في الوقاية من قضية الشبهات. وهذان الأمران كما يقول ابن القيم، وهو أن مدخل الشيطان إلى الإنسان مبني على الشبهات والشهوات. والشبهة كما أشرنا هي مرتبطة بالفكر، مرتبطة بالأفكار والمبادئ والمعتقدات، فتحتاج إلى علم، تحتاج العلم، ولذلك العلم لا يمكن أن يؤخذ من خلال مصادر متضادة، فلا بد أننا نوحد المنبع والمصدر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ألزم عمر ومن بعد عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى الأخذ من المعين الصافي، لقد تركتكم على المحجة البيضاء ولو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وعندها يستطيع الإنسان إلى أنه لا يكون مثل الإسفنجة، فيتقبل أي من تلك الشبهات أيا كانت، وإنما يكون مثل الزجاج فينفض الضوء منه ولا يتأثر. هكذا بالنسبة كذلك للجانب الوقائي المتعلق بقضية الشهوات، وهو المنفذ الآخر للشيطان على النفس البشرية، وهو قضية ما يتعلق بقضية الإيمان ومراقبة الله عز وجل وعون المربي للمتربي في هذه القضية، لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل بن عباس رضي الله عنه وارضاه. نحن بأمس الحاجة أيها الإخوة إلى أن ننتبه لمثل هذه الأمور. حقيقة قد أتتني رسالة بعد حلقة اللقاء الماضي، وكانت هذه الرسالة تثني على ما يرتبط بقضية إظهار المنهج الوقائي الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الشبهات وأمر الشهوات. بحق نحن نعاني معاناة كبيرة جدا في عدم اهتمامنا بالمنهج الوقائي. كثير منا ربما أنه يمارس المنهج العلاجي، وقد ينجح وقد لا ينجح، وقد يخطئ وقد يصيب، وقد يفسد وقد يصلح، لكن المنهج الوقائي حتى لا يقع الإنسان في المشكلة، فتحصل هنا حقيقة شيء من الغفلة التي ترد عند الكثير، فلا ننتبه لأبنائنا قبل أن تقع المشكلة، ولكن نقف معهم حينما تقع المشكلة، أو ربما نكون نحن أيضا سببا في زيادة هذه المشكلة. فالمنهج الوقائي قضية مهمة جدا، والإنسان كما قلنا هو مرتبط بقضيتين أساسيتين، وهما مدخل الشيطان على نفسه، أنا وأنت وأنا وهم وأبناؤنا وطلابنا وكل فرد في المجتمع وكل إنسان، ألا وهي قضية الشبهات والشهوات. لذلك نحن بأمس الحاجة إلى مثل هذا المنهج الوقائي، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا البيان الواضح حول مثل هذه القضية وما يتعلق بها. ظهرت القضية تماما في قضية الشبهات الشهوات في قصة مثلا الشاب الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا كمثال أيضا، وأيضا ما ورد أصلا من توجيهات العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، وما شابه ذلك، وكذلك الأحكام الشرعية المترتبة على قضية الخلوة وتحريم الخلوة، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وقضية الاختلاط، وكل القضايا المرتبطة بهذا الجوانب اللي هي فيها الجوانب الشهوات، وخاصة ما يتعلق بقضية المرأة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث، ما تركت فتنة هي أضر على الرجال من النساء، وفتنتنا فتنة أمة محمد في النساء. وهذه قضية تحتاج الحقيقة إلى انتباه وإلى إلى عناية. فلذلك هذا المنهج نحتاج أن نستقي منه وننظر نحن أين المنهج الوقائي في بيوتنا من قضية الشهوات. أين هذا المنهج؟ أين هذا المنهج في قضية الحوار والنقاش، في قضية إقناع من ابتلي بتلك الشهوات؟ أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ وهو يفكر لا يمكن يرضاه بحال من الأحوال، لا فداك أبي وأمي. قالوا هكذا الناس لا يرضونه لأمهاتهم، لا يرضونه لأخواتهم، لا يرضونه لعماتهم، لا يرضونه لخالاتهم. هذا 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 المنهج العظيم، وفيه حقيقة أيضا يعني علاج عقلي وعلاج وجداني. وثم يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر هذا الشاب ويدعو له فيذهب وليس في نفسه حاجة. أين هذه الأساليب؟ أين هذه الرعاية؟ أين هذا الاهتمام؟ بل أين هذا أين هذا الموقف من الشاب حينما هو حينما يأتي هو بنفسه ويذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أبناؤنا يأتون إلينا؟ هل بناتنا يأتون إلى أمهاتهم؟ هل طلابنا يأتون إلينا؟ هذا مؤشر عظيم للنجاح التربوي حقيقة، خاصة في مثل القضايا المتعلقة بالشهوات أو المتعلقة بالشبهات. ونحن نحتاج، لأنه قد يكون هناك مقدمات إذا لم ننتبه لها ولم يأتوا يحدثون عنها، ربما أنهم كانوا في يعني ستر من أمرهم لكنه ربما تضاعف دون أن نشعر به. نحن بأمس الحاجة الحقيقة إلى مثل هذا المنهج، والذين يريدون أن يكسروا مثل هذه القضايا المتعلقة بالمنهج الوقائي ويحاولوا قدر ما يستطيعون إلى مثلا ضرب المثال إسقاط قاعدة سد الذراع في الشريعة، قضية الحقيقة ليست من الأمور، ليست من مما يحمد عقباه بحال من الأحوال، ناهيك على أن هذا الأمر هو أمر رباني يجب علينا أن لا نتدخل فيه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. معنا الأخ محمد من ليبيا، حياك الله أخي محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك بالله بالله يا شيخ.
أزاك الله خير، حبك الله حسنا فيه، بارك الله فيك. ونحن
الله يسلمك. الله يبارك فيك يا شيخ، حالك؟
تفضل يا أخي، الله خليك.
الله يبارك فيك بالله يا شيخ. أذى الجار بالله
كم؟
أسألك سؤال، يعني هل الصبر على أذى الجيران، يعني هل يؤجر الإنسان على الصبر على
جزاك الله. سؤالك شرعي بارك الله فيك وفتوى. أنا حقيقة هذا البرنامج برنامج تربوي نفسي أسري، لا أجيب، يعني لست أنا أهلا لهذا الأمر، يحال إلى البرامج الخاصة بهذه القضية وفقك الله. يمكن أن ترسل هذا سؤالك على الواتساب للبرنامج، هم يحلونها إلى الشيخ محمد منجد أو غيره من أهل الفتوى. بارك الله فيك أخي محمد. أما ما يتعلق بالصبر عموما، يعني إذا كنا نتكلم عن الصبر من حيث ما يتعلق بجانب السلوك، يعني لا شك لا شك أنه الجار ما في مثل يعني موقف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من المواقف التي نحن ممكن نستفيدها في تربية النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان جاره يهوديا. هذا الجار كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وذات مرة ما وجد النبي إيذاءه عند باب بيته، فأدرك أن هذا الغلام هذا اليهودي ربما أنه أصابه ما أصابه، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم ولعله دخل في الإسلام. فهذه القضية نحن نحتاج فعلا أن نصبر، ليس من أجل فقط أن نصبر، لكن لأجل أننا فعلا نقوم بحقوق الجار، ومن ذلك إقامة أمر الله سبحانه وتعالى والتأثير فيه، إن كان كافرا يكون مسلما، وإن كان مسلما عاصيا أنه يتقي الله سبحانه وتعالى، وإن كان مخطئا أن يعدل من خطئه. وهل حقوق الجار معروفة؟ فالإنسان يعني أوصي بحق الجار بشكل كبير في الشريعة الإسلامية. معنا الأخ أحمد من السعودية، تفضل أخي أحمد.
السلام عليكم ورحمة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي فتاة سبت، كان في شاب مخطب عند ناس.
كيف؟
في شاب كان يعني راح وتقدم البنت عند يعني عائلة من العائلات.
سؤالك فتوى شرعية يا أخي، تريد فتوى شرعية؟
أيوة فتوى شرعية.
لا فتوى شرعية ليس هذا البرنامج له، بارك الله فيك. أنا أتمنى من الإخوة في يعني الكنترول يعني يقومون بتصفية الأسئلة ما أمكن، يسألون في البداية إن كان سؤالا شرعيا حتى لا يكون هناك يعني إشغال للجمهور في مثل هذه الأسئلة. وبرامج الفتاوى الشرعية معروفة في هذه القناة وفي غيرها، بارك الله فيكم. لو أخذنا هذا كما قلنا أيها الإخوة، أخذنا ما يتعلق بقضية المنهج الوقائي كما قلنا، مثل قضية سد الذريعة، يعني ممكن يأتي شخص يقول مثلا، ضرب المثال، أنا ممكن أخلو بإمرأة ولا يحصل شيء، أنا ممكن أن أمس إمرأة ولا يحصل شيء، وتقول إمرأة أنا ممكن أن يصافر من غير محرم ولا يحصل شيء وإلى آخره، فتكسر الأحكام الشرعية التي جاءت لحماية العرض ولحماية الأخلاق وإلى آخره بسبب موقف افتراضي قد يحصل من بعض الأشخاص، لكنه الإنسان لا شك أنه قد يضعف، والشريعة جاءت لمثل حفظ هذه القضايا وما يتعلق بها. هذا المنهج الوقائي، ولنا إن شاء الله تعالى بإذن الله عناية بهذه القضية في وقت آخر، لكن من باب فقط التأكيد على ما ذكرناه فيما يرتبط بقضية الشهوات والمنهج الوقائي مرتبط بالشهوات من موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الفضل بن عباس ومع عمر بن الخطاب كما أشرنا في قضية الجانب الشبهات، وكما نحن بأمس الحاجة إلى هذا الأمر حتى نستطيع كذلك قبل أن تقع المشكلة أو إذا وقعت وكان في بداياتها نستطيع أن نتخلص منها، إن كانت قضية مرتبطة بأفكار منحرفة، مبادئ منحرفة، عقائد منحرفة، كم نحن بأمس الحاجة إلى مثل تلك الأشياء ومثل هذه المناهج. لما نأتي مثلا أيضا من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم التي نستفيد منها في قضية التربية، لما يقول عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. هذا الآن حقيقة قضية مهمة جدا، يعني خاصة في موضوع هو موضوع من الموضوعات اللي فيه الصراع الشديد بين التيارات المتعلقة بال يعني أصحاب المنهج الإسلامي والتيارات المعارضة له فيما يرتبط بقضية المرأة للأسف الشديد. ومن القضايا المشكلة في هذا هو ممارسات بعض المسلمين، ممارسات بعض الأزواج، ممارسات بعض الآباء، ممارسات بعض المربين أو المربيات فيما يتعلق بالعلاقة بهذا الجنس وهو ما يتعلق بقضية المرأة. استوصوا بالنساء خيرا، فلا بد أن نفهم طبيعة المرأة. المرأة ضعيفة، فلما نفهم أنها ضعيفة وكما جاء في حديث آخر يعني ناقصة، يعني بين تلك الأثار ناقصة عقل ودين، فنقص عقلها فتحتاج إلى أن تشهد مع أخرى مقابل شهادة الرجل، ونقص الدين لما يعني يذهب منها في قضية حيضها ونفاسها من صلاة وصيام وما شابه ذلك. نحن نحتاج أن نعرف هذا الضعف، وإذا عرفنا هذا الضعف أدركنا أن دعوة المساواة بين المرأة والرجل دعوة غير ممكنة بحال من الأحوال، بل عبر التاريخ كله حتى الدعوة التي يعني رفعها غير المسلمين دعاة التحرر في قضية المساواة بين النساء والرجال لم نجد هذه القضية موجودة حتى عندهم. تجد برلماناتهم، تجد رئاسات الجمهوريات والدول لديهم لما تقوم بالإحصاء العدد لا تجد إلا النادر من النساء مثلا أصبحت رئيسة، إلا القليل من النساء أو نسبة لا تقارب بنسبة الرجال في البرلمانات أو ما شابه ذلك. فأين المساواة إذن؟ أين المساواة؟ يعني حتى أن يقول أحدهم مثلا من قضية الحجة العقلية، وعذروني بهذا المثال كمثال، يعني لما يقال المواساة، طيب لماذا لا يكون هناك مواساة لا حاجة للفصل في دورات المياه كمثال؟ يعني طيب لماذا حتى في الغرب اللي أوج يعني قضية الدعوة للمساواة وقضية الاختلاط وقضية العروي والتفسخ وعدم تقدير ورعاية المرأة حق رعايتها، تجد أن هذه القضية موجودة. ولذلك الفطرة لما تعود عندهم ها يبدأ يطالبون العقلاء منهم إلى باصات أو توبيسات خاصة بالنساء، إلى أماكن خاصة بالنساء، إلى جامعات خاصة بالنساء وما شابه ذلك. ومن أراد أن يعرف مثلا في القضايا المتعلقة في هذا الجانب في موضوع التعليم مثلا كمثال، يقرأ كتاب للأستاذ إبراهيم الأزرق، كتاب رائع بإصدار مركز باحثات لدراسات المرأة عن التعليم، الاختلاط في التعليم، عن الاختلاط في التعليم. واستقرأ حقيقة دراسات عديدة من المجتمع الأمريكي والمجتمع الكندي والمجتمع الأوروبي والمجتمع الشرقي غير المسلم فيما يتعلق بقضية الإحصاءات التي تشير في مراحل عمرية مختلفة في التعليم على خطورة قضية الاختلاط، حتى أصبح هناك مطالبات في قضية الدراسات غير المختلطة، دراسات غير المختلطة. فحينما نأتي لمثل هذا الموقف استوصوا بالنساء خيرا، فنحن لما نحافظ على هذا العرف نستوصي به خيرا، نحن لما أننا لا نكسره لأن الجانب العاطفي لديه كبير، ولذلك ينبغي أن نتعامل معه كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، وكما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع بناته. فاطمة تدخل عليه فيقوم إليها إلى مكان دخولها ويقبلها ويأخذ بيدها ويرحب بها ويجلسها مكانه عليه الصلاة والسلام، ويتعامل مع خديجة ومع عائشة يعني مع زوجاته بهذا الصفاء، بهذا المعين، بهذا الصفاء وبهذا الوعاء الممتلئ من الود. حينما يعني يأتي إلى خديجة زملوني زملوني، فهي تكون المحضن له، هو يحتاج إلى خديجة صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ونواصل بإذن الله عز وجل.
مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، أدرك أهلك قبل أن يحترقوا، المجمعات التجارية آداب وأحكام، زاد الحج، زاد الصائم، طوبى للشام، كيف تقرأ كتابا، معاني الأذكار، اترك أثرا قبل الرحيل، وكتاب بدعة إعادة فهم النص. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية.
أبناؤنا كسفينة
في انتظارك، مستشارك للاستشارات التربوية والنفسية والأسرية مع الدكتور خالد السعدي، أستاذ التربية وعلم النفس بجامعة الدمام. يسعدنا تواصلكم معنا على الهاتف الاستشاري والواتساب وتويتر وقناة اليوتيوب نحو حياة أفضل.
عونا يراقب من وراء وشاحي، قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحضر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، هذا سائل يسأل من خلال الواتس، يقول الأخ المهدي من سويسرا عن كتب تفيد في التربية وتوجيه الطفل. كتب في هذا كثير الحقيقة، يعني ممكن أن يستفاد منها فيما يتعلق بقضية التربية، منها كتاب منهج التربية الإسلامية للأستاذ محمد قطب رحمه الله، في جزئي الأول في النظرية والثاني في التطبيق، وقد تحدث أيضا فيما يتعلق بالطفولة أيضا حديث جميل جدا في هذا الموضوع. أيضا كذلك من الكتب كتاب لحنان الجهني عن دور الوالدين في تربية الفتاة المسلمة، وأخذتها في مرحلة الطفولة وأخذتها كذلك في مرحلة المراهقة. أيضا هناك محمد سويد عن قضية أيضا تربية الطفل في الإسلام، مفيد ونافع في هذا الجانب، وكذلك عبد الله ناصر علوان رحمه الله حول تربية أيضا الأولاد في الإسلام، وكذلك هناك سلسلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم بكار، سلسلة رائعة جدا الحقيقة، وهي سلسلة يعني متقدمة الرقم تلو الآخر، ولا أعلم إلى أين وصلت الآن، لكن بأعداد متتالية ما شاء الله، بعنوان سلسلة التربية الرشيدة، تحدث في يعني في كل عدد أو رقم حقيقة موضوع مخصص، كمثال في حول مبادئ في توجيه الأسرة في العدد في الجزء الأول، حول مثلا في الجزء الثالث التواصل الأسري، حول المراهق، حول الطفل، حول كذا. هذا أيضا من الأسئلة المفيدة، أقصد الكتب المفيدة. أيضا كتب الدكتور مصطفى أبو سعد مفيدة ونافعة كذلك في موضوع التربية، وكذلك توجيه أيضا الأطفال ومن العمالقة في هذا الجانب وفقه الله، وغيرها أيضا كذلك من الكتب التي ربما قد يكون نسيتها، ولعل الشرطة يكون لها نصيب في وقت آخر بإذن الله. عودا إلى قضية استوصوا بالنساء خيرا، فأقول هذه القضية مهم جدا أن يأخذ المربون في اهتماماتهم قضية المرأة وطبيعتها، فلا يعني تكسر هذه الفطرة أو هذه الطبيعة في المرأة، ولا كذلك أن تزاد هذه الفطرة أو هذه الطبيعة في المرأة، يعني نكون متوسطين نتعامل بتوسط، لأن البعض يتجه اتجاه الظلم والعنف والإيذاء وهذا خطير جدا، وهناك من يتجه اتجاه الدلال والدلع نظرا لهذا لطبيعة المرأة وما شابه ذلك. القضية تكون في الوسط ما بين ود وما بين حزم. يذكر لي أحد الفضل الحقيقة ويتحدث عن مناسبة حصلت بينه وبين إحدى بناته بعد كثرة انشغاله، يقول وهو يعني بوظيفة مشغلة جدا في الوقت اليومي ومضنية، فذات مرة يقول احتجت إلى أنني أغير الجو مع بنتي، فذهبت معها إلى مطعم للعشاء، وجدت نفسي أنني مقصر في حق أبنائي فعلا. يقول فأخذت أتبادل معها أطراف الحديث، وأنا شخص يعني ملتزم بدين الله عز وجل، وهي في هذه البيئة كذلك وأمها كذلك، وإذا بي يقول أتفاجأ أن لدى ابنتي أفكار ما كنت أتوقع أنها تحمل ابنتي هذه الأفكار. يقول فرحت من جهة وحزنت من جهة، فرحت أنني اكتشفت شيئا ما كنت أعرفه عند بنتي، وكنت أتوقع أنها لا تحمل مثل تلك الأفكار المنحرفة، وتضايقت أن بنتي كانت في هذه الصورة وأنني بعيد عن ابنتي. نحتاج حقيقة أيها الإخوة إلى العناية بموضوع المرأة ورعايتها، ومحاولة يعني كسب المرأة قدر المستطاع، وأن نراجع أنفسنا في مثل هذا الأمر، فنحن يعني نتعامل مع طبيعة غير طبيعة الرجل، وهذه الطبيعة بالذات إذا فقدت الحقيقة يعني الجانب العاطفي والوجداني، أو يعني شعرت بقصور في هذا الجانب بحثت عنه باتجاهات أخرى، ولذلك أصبحت قضية المرأة من القضايا الخطيرة المتعلقة بالانحراف الأخلاقي والانحراف المرتبطة بجانب الشهوات، وتجد في الغالب أن الاستجابة التي تحصل من المرأة هي بسبب ضعف في جانب إشباع الجانب العاطفي. لا شك أن المرأة التي تشبع جانبها العاطفي من خلال تربيتها الإيمان لله عز وجل، وهي يعني تراقب الله عز وجل وتحب الله حبا كبيرا أكثر من شهواتها ورغباتها، لا شك أن هذه ممتلئة في هذا الجانب، وهذه جدا في أهمية. لكن أيضا أتحدث بالعلاقة، أما يتحدث بقضية يعني أتحدث بقضية العلاقة ما بين الآباء والأبناء، ما بين المعلمين والطلاب ذكورا وإناثا، ما بين المسؤول ومن تحته. هل أشبعنا الجانب العاطفي؟ هل أشبعنا يعني ذكر مثلا الدكتور عبد الكريم بكار مثلا في أظن كتابه التواصل الأسري لم تخن الذاكرة كمثال، أن الدراسات دلت مثالا على أن الانحراف الذي يحصل في استخدام التقنية هو بسبب ضعف إشباع الجانب العاطفي. فحينما لا يشبع الجانب العاطفي لدى أبناء والبنات في البيت يتجهون إلى قضية الإشباع من خلال العلاقات عبر التواصل الاجتماعي. لذلك نحن بمس الحاجة إلى الانتباه لمثل هذه القضايا. هذه إشارة بسيطة وربما يكون لنا عودة بإذن الله عز وجل حول قضية تربية المرأة وما يتعلق بها لاحقا بإذن الله عز وجل. على أي حال يعني يرد أسئلة كثيرة يعني كما يذكر للإخوة حسب ما يردهم من أسئلة في الواتساب حول قضية التربية في بلاد الغرب وما يتعلق بها وإلى آخره. يعني أنا أقول من له خيار إلى أنه يترك تلك البلاد ويكون في محضن إسلامي حتى مع ضعف في هذا المحضن أو في تلك البلاد الإسلامية أهون من تلك الديار بلا شك، يعني مهما قلنا من وجود الحرفات في بلاد إسلامية وإلى آخر، لكن ليس الأمر كما هو عليه في البلاد الغربية. فمن استطاع إلى أنه يترك تلك البلاد هذا حقيقة يعني مهم جدا، يعني حتى بعض العقلاء من الذين يبتعثون للخارج للدراسة مثلا وهم من بلاد إسلامية ينصحون. وأنا أذكر قد تلقيت هذه النصيحة من أحد الدكاترة الفضلاء العلي كلنا إن شاء الله ضيفا هو في أحد اللقاءات القادمة في هذه السلسلة المباركة، فكان يقول ما دام أبناؤك قد شارفوا على قضية سن المراهقة أو شيء من هذا القبيل فلا أنصح بالذهاب بهم إلى هناك وما شابه ذلك، مع أنه حتى الطفولة يقول يتلقون أشياء لكن أمر الطفولة قد يكون أهم من أمر المراهقة. فأقصد هنا ابتداء ما يتعلق بقضية إيش الدور المطلوب هنا، إذا أمكن ترك تلك الديار فهذا طيب. طيب بقينا في هذه الديار، لابد من تعويض النقص الذي يحصل في الجانب الفكري والعقدي وفي الجانب الأخلاقي. يعني الإخوان هناك الحقيقة يحتاجون إلى مزيد من الترابط الأسري، يحتاجون إلى مزيد من البرامج التربوية الأسرية في داخل أسرهم أو المرادفة من خلال المراكز الإسلامية أو ما شابه ذلك. يعني كان أنا يعجبني سمعت في بعض المواقف حقيقة في بعض تلك البلاد يقومون بتجميع الأبناء والصغار في غير وقت الدراسة الرسمية مثل يوم السبت ويوم الأحد مثلا في الإجازة، ويقومون بتدريسهم الشريعة الجوانب الدينية والشرعية والجوانب اللغوية وما شابه ذلك حتى يعوضوا النقص الذي يحصل، ويحاولون من يقوم بتربية هؤلاء الأجيال من الأطفال ومن المراهقين إلى يعني الحوار والنقاش، لأنهم هؤلاء يتلقون من مدارس ليست هي مدارس إسلامية بل هي مدارس ربما أنها تناكف الإسلام وتناكف الدين. فإذا لابد من محضن تربوي داخل الأسرة تعويض، ولابد من قضية يعني المحاضن المرادفة المساندة في هذا الموضوع، يتقي الإنسان الله سبحانه وتعالى ما استطاع ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بأن يدعو لنفسه ولأهله ولأبنائه. ثم أيضا يعني حبذا حقيقة مهم جدا حقيقة، يعني كما أشرنا لقضية الترابط والعلاقة الحميمية حتى يأوي الأبناء إلينا، لأن هناك مجتمع جدا مفتوح فيجدون فرصا قد لا تكون موجودة هناك، لكن إذا وجدوا الأمن النفسي والراحة والإشباع العاطفي في الأسرة التجأوا إلى تلك الأسرة. أيضا أؤكد الحقيقة بشكل كبير جدا على قضية الزواج، يعني والحرص على قضية أن تعف بالذات الذكور والإناث فيما يتعلق بالزواج، ويحاول أن لا يكون هناك عقبات في مثل تلك البيئات من باب أولى. هذا أيضا سؤال ورد أيضا في الواتساب، تقول أن ابنتي عندها 9 سنوات يعني عمرها 9 سنوات تسرق النقود، عندما تواجه هذه البنت حتى ترجع هذه النقود تتعصب وتبكي وتحلف وتقول يعني لن أسرق، يعني والله لن أسرق مرة أخرى، يعني تعترف أنها سرقت وعمرها 9 سنوات، وحتى لو كلمت بطريقة يعني لينة تقول لقد يعني لن أسرق مرة أخرى ولن أعيدها ثم تعود مرة أخرى. فتقول أم ما العمل مع مثل هذه البنت ذات 9 سنوات؟ حقيقة يعني أنا أقول قضية مهمة جدا هنا في مثل هذه الحالات وأمثالها، لابد من شخص الحالة، لابد من معرفة سبب السرقة. وأنا أذكر موقف مر علي الحقيقة من المواقف العجيبة جدا، وحقيقة أعطيكم يعني أهمية معرفة السبب بعض الأحيان وهي قضية مرتبطة بالسرقة. يعني فسمعت هذه القصة أن طالبة كانت تأتي إلى أمها بهدايا وتقول أني قد كوفئت من المدرسة بهذه الهدايا، والكلام ليس صحيحا، هي تكذب والهدايا هذه مسروقة من المدرسة. ما الذي جعلها البنت تمارس هذا الدور؟ هذه القضية التي تريد أن ألفت النظر إليها وانتبهوا. المدرسة اشتكت أن ابنتك تقوم بالسرقة باستمرار، فوفقت هذه إلى مرشدة طلابية جيدة، فالمقصود فقامت بدراسة الحالة فتبين، انظروا لهذه القضية، أن الأم دائما إذا رجعت البنت إليها من المدرسة تقول لها ها ما أعطوك جائزة، ما جابوا لك جائزة، أنت فاشلة، زميلاتك كلهم يأخذون جوائز. فتعبت البنت وهي صغيرة من كثر هذا العتاب واللوم والتكرار هذا الكلام. وقد تكون البنت يعني لا يلزم أن تأتي بتلكم الجوائز، ويمكن نحثها بطريق غير هذا الطريق. فأرادت البنت أن تهرب من هذا الموقف المزعج المزعج اللي تسمحه كل يوم، فكانت تسرق وتأتي بهذه الهدايا للأم حتى تسكت أمها. هذا تفكير الطفل، تفكير بريء، تفكير الطفل تفكير بريء. ينبغي الحقيقة أن ننتبه لتفكير الطفل. لعل معنا الأخت بسمة من فرنسا، ونعود إلى السؤال إن شاء الله بعد قليل. نعم.
السلام عليكم. السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله يا شيخ أنا كان عندي بدي مداخلة. والله يا شيخ أنت على صعب هنا التربية في فرنسا. أنا لم أولد هنا فالحمد لله على ذلك، فقد تعلمت العربية والقرآن في بلدي في المغرب.
جميل.
وأحمد الله على ذلك، لأن أفكارهم هنا غير أفكارنا يعني.
صحيح.
وعندما أذهب إلى المدرسة لأني طالبة أحس أني غريبة بينهم لأفكارهم و
صحيح. أنتم تؤكدون أن البرامج المرادفة التي أخذتم فيها القرآن وأخذتم فيها
أكيد
نفعتكم كثيرا.
أكيد شيخ، نحن نتفرج على اقرأ وعلى زاد طول اليوم.
بارك الله فيكم، شكرا لك يا أخت بسمة. وهذه
بارك الله فيك يا شيخ،
مداخلة يعني تؤكد ما ذكرناه فيما يتعلق بقضية المعاناة اللي يعاني منها الأخوة والأخوات الذين يعيشون في بلاد الغربة وبلاد الكفر، وكيف يربون أنفسهم ويربون غيرهم التربية الإسلامية. نعود إلى سؤالنا حول السرقة، فأقول لكم فكان السبب أنها الأم تؤكد دائما على ابنها، فأرادت البنت أن تسكت أمها بهذه الصورة فسرقت. ولذلك أنا أؤكد يعني جدا يا أخوات بالذات الأمهات، مثلا في الاختبارات يعني يحصل كثير حينما تعود أو يعود الأبناء إلى البيت بعد الاختبار، ونحن على مثلا لدينا مقبلين على اختبارات وغيرها من البلاد، فماذا يحصل يعني للأسف بعض الأحيان من زيادة الحرص، تسأل الأم مثلا ابنها أو بنتها لا يكون أخطأتي في سؤال، لا يكون نقص عليك شيء، فيصبح هذا خلاص عبارة عن سلوك معتاد. البنت والابن يعني أنا حقيقة أنا لو مكان الابن والبنت لا أتحمل أسمع هذا السؤال حقيقة، ويكرر علي بالسؤال لا أتحمل، فماذا أفعل؟ سأعطي صورة ليست صحيحة حتى أسلم من هذا الموقف بس وانتهينا. سيكذب الطفل، سيكذب الابن، بل أنا أعرف حالات حصلت أن بعض الآباء لا يعرفون عن أبنائهم أنهم انقطعوا عن الدراسة وجلسوا فترة من الزمن لا يدرسون، ويظنون أن أبنائهم ماذا يدرسون، وأبنائهم يكذبون عليهم، وذلك بسبب من جزء من الأسباب هي مثل هذه المواقف ما يتعلق بها. لذلك أقول ما يتعلق بالسؤال الأخت الكريمة عن ابنتها ذات 9 سنوات، مهم معرفة سبب السرقة، هذا نقطة رقم 1. النقطة رقم 2، لابد من تعزيز السلوك المضاد خاصة عمر 9 سنوات، والطفل والطفلة في مثل هذا السن من السهولة بمكان أن يحمس ويشجع، يا بنتي إذا أنت إن شاء الله تعالى ما حصل منك هذا الشيء سأكافئك المكافأة الفلانية، والمكافأة تكون تحبها هي هذه المكافأة وما شابه ذلك، فيكافئ السلوك المضاد مباشرة ويكون له يعني قيمته وقدره عند الطفل حتى يعني يتشرف هذا السلوك الإيجابي وابتعد عن السلوك السلبي. أو أيضا العقوبة المناسبة من الحرمان، يعني إذا ما نفعت قضية التعزيز وما شابه ذلك وبقيت قضية السرقة، ابحث أيها الأخت عن أمر تحبه ابنتك جدير منك أن تقوم بحرمانها منه حتى تشعر بشيء من الضيق في هذا الأمر والحرمان بشيء هي ترغبه، فلعلها أن تعود بإذن الله عز وجل. وهذه وسائل على اتحال قد تصيب وقد يعني لا تصيب. نعود إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة والأخوات فيما يتعلق أيضا في موضوع التربية أو يعني استفادة من التربية النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا أيضا ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رسول الله فيما ذكرناه قبل قليل استوصوا بالنساء خيرا، اهتم بفئة النساء، وهنا أيضا اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بفئة من؟ الصغار، واهتم كذلك بفئة الكبار عليه الصلاة والسلام. وهكذا التربية، ينبغي التربية أنها تكون التربية شاملة للمراحل العمرية وللفئات المختلفة. ما في أحد وصل منتهى في التربية، ينبغي أننا ننتبه لهذه القضية. وبعض كبار السن أو كبيرات السن يعني من بسبب طبيعتهم يعني قد يقولون كلام بعض الأحيان، وهو أنه نحن خلاص الحمد لله ما نحتاج نتعلم، تعلمنا وعرفنا شيء كثير من قبل. هو ليس صوابا حقيقة هذه المقولة، هم لا يقصدونها، لكنها تأتي من خلال امتداد العمر وما شابه ذلك. نعم أصحاب خبرة ولديهم من العمر ما يكفيهم في قضية التعلم في أشياء كثيرة سبقت إلى آخر، لكن ما زالوا يحتاجون إلى آخر رمق، إلى آخر رمق الإنسان يحتاج، بل يحتاج أنه يلقن ويذكر بلا إله إلا الله، يلقن ويذكر بلا إله إلا الله عند 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 وفاته. معنى الأخت هاجر من المغرب.
هشام
الأخت هاجر.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم ألو.
عليكم السلام الأخت هاجر، اسمعينا من الهاتف الله يخليكم.
ماشي ماشي.
وطي الصوت الله يعطيكم العافية، صوت التلفاز، واسمعينا من الهاتف وبسرعة الله يخليك الأخت هاجر.
السؤال ديالي هو الابنة ديالي العمر ديالها 3 سنوات، هي ما شاء الله تستوعب الخطأ من الغلط من الصح، ولكن منين كنقول لها ديري شي حاجة كتستوعبها كنفهمها وكل شيء، ولكن منين كيكونوا العنان ديالها جالسين كيقولوا لها لا داك الشيء اللي كديري لا بامك خايبة كتوريك خايب كيضربوها.
والله أختي هاجر أنا لم أستطع أدرك السؤال، إذا كان في مجال إلى أنك تعيديه باختصار بس بشيء أستطيع أفهمه، أو تفهمين الإخوان في استقبال المكالمات يعيدون لي مباشرة على الشاشة أفهمه بإذن الله عز وجل، أو ترسلونه بالواتساب للبرنامج بإذن الله. جزاكم الله خير. معنا الأخ مفضل من أسبانيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مسؤولية اليتامى يا شيخ في سوريا على عاتق المسلمين، كيف هي؟
ما سؤالك أخي؟
مسؤولية اليتامى في سوريا.
السؤال ماذا يا أخوان؟ السؤال سؤالك الأول ماذا بالضبط؟ اليتامى في سوريا، صلى الله أن يفرج عن إخواننا في سوريا عاجل غير آجل، وأن يرينا في بشار وأعوانه عجاب قدرته، وأن يلطب إخواننا في حلب وفي غيرها. ما هو السؤال الله يخليك الأول؟ معنا أخونا مفضل. فصل الهاتف. طيب نعود إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن القضايا المتعلقة بالتربية: ليس منا من لم يرحم صغيرنا. هذا التعامل مع الصغير، الصغير يحتاج إلى رحمة، يعني لا يعني يقولون عندنا في التخصص أيها الإخوة، يقولون الفهم مع المسترشد، الفهم مع المسترشد، مع أن تتعامل معه، كيف الفهم معه؟ مو فهمه يعني، هو فهمه، لكن كيف الفهم مع المسترشد؟ تضع نفسك في مكانه، وهذا طريق لفهمه، تضع نفسك في مكانه، واضح؟ فالطفل إيش يحتاج؟ يحتاج رحمة، الطفل يحتاج إلى من يرحمه، لأنه صغير، لما بعد ينضج في هذه الحياة ويوقر كبيرنا، الكبير أصبح ممتدا في العمر ويحتاج إلى من يحترمه ويوقره، ف فهو صاحب خبرة وصاحب اهتمام وعناية. أين نحن من هذه الأخلاقيات في تعاملنا مع الصغار رحمة وفي تعاملنا مع الكبار توقيرا توقيرا؟ يعني أنا أذكر والله موقف لا أنساه، وقد نزلته في محل سوبر يعني تموينات سوبر ماركت، وإذا بي أرى رجلا من مكان القيادة في السيارة ينزل إلى المكان الآخر، وإذا بالمكان الآخر طفل له ويجره ويضربه ضربا أمام الناس في الشارع على الرصيف. أي أنا أقول ماذا يمكن أن نقول من سبب لهذه الحالة ولهذا الموقف؟ مهما قلنا أن الطفل فعل آذى والده في السيارة، ولا تكلم كلاما سيئا، ولا ربما أقول ولو تأخذوني سب والده وتكلم عليه وهو طفل، أو آذاه أو فعل ما فعل، هل لو تصورنا هذه الاحتمالات هل هذا يستدعي أن يحصل هذا الإيذاء وهذا العنف بهذه الطريقة؟ من يأخذ من منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو ليس منا من لم يرحم صغيرنا، لا يمكن بحال من الأحوال أنه ماذا؟ أنه يتعامل بهذه الطريقة. وأنا أذكر أحد المتدربين كان لدينا في كلية التربية، فذهب للتدريب في المستوى الثامن، والحمد لله عدد المتدربين أمورهم إيجابية، لكن سأذكر الجانب السلبي. فلم يتحمل طفلا في السن الرابع ابتدائي يعني عمره 10 سنوات يتحدث مع زميلي هنا وهنا، اسكت اسكت ما سكت، انفعل المعلم، المقصود حاول يمين حاول يسار. طيب هو طفل طبيعي يتحرك يمينة يسرة. فقام بأخذ الكرسي هذا المعلم وضرب به الطفل. أين الرحمة؟ أين الرحمة؟ إذا الكبار يحتاجون الرحمة فما بالك بالصغار؟ كم نحن بأمس الحاجة أيها الإخوة إلى هذه القضية المتعلقة بالتعامل مع الصغار حتى نكسبهم. عليه الصلاة والسلام كان يمر عليهم، عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، ويسلم عليه الصبيان ويمازحهم صلى الله عليه وسلم، وينظر لهذا الطفل الصغير أبا عمير أخو أنس عنده نغير طائر كان يلاعبه. لاحظ الطفل لم يكن معه لعبة أو يكون معه أي شيء، فما بالك يكون معه طائر حقيقي ثم يموت فيحزن فيسأل يسلم عن حزنه، فإذا به بسبب هذا النغير فيقول له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ ينزل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم مع المسترشد، هذا إدراك حاجات الطفل. من الخطأ أن نقول العكس، نحن نريد من الأطفال أن يدركوا حاجاتنا. الطفل لسه لما بعد ينضج، نحن بأمس الحاجة أن ننزل إليهم وأن نفكر وأننا ننظر إلى كيف هم يفكرون وكيف هم يشعرون. هذه قضية بأمس الحاجة. والكبير الحقيقة الذي بلغ به السن وإلا أو أتاه المرض أو تقدم به العمر، كم يفرح حقيقة هذا الكبير، كم هو يسعد حينما يجد من يحترمه ويجد من يوقره ويقدر ويقبل رأسه. معنا الأخ المهدي من سويسرا. الأخ المهدي.
نعم
تفضل أخي الكريم، حياك الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أريد أن أسألك، عندي طفل عنده 11 سنة وعنده فتور على تعلم اللغة العربية والقرآن، حاولت معه باللين ولكن لم ينفع لمدة طويلة، ثم اتجهت إلى الصرامة
اللين
فلم
اللين
ينفع، ولكن لاحظت أنه يبتعد
اللين اللين.
الله خيرا، نريد أن تنصحنا.
طيب أخوي 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 المهدي اللي نعم. اللين ماذا فعلت في اللين يعني ماذا فعلت؟
حاولت تحفيزه بإعطائه جوائز أو بالقول له أنه له الجنة إن حفظ القرآن، وأن له بكل كلمة أو بكل حرف 10 حسنات، وبأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيره.
عفوا أخي، هل كانت الحوافز المادية والدنيوية أكثر ولا الحوافز الأخروية أكثر؟
حاولت أن 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 يعني أن يكون الاثنين سواء.
وكانت أشياء يحبها الطفل؟
نعم نعم.
وكم جلست على هذا المشوار؟
يمكن أن أقول سنة.
ولا نفع؟
نعم.
ما نفع؟
المشكل أنه من بعد حاولت معه بالصرامة إلى الآن، ولكن المشكل أنه لما حاولت بصرامة لاحظت أنه يبتعد أكثر.
لا شك أنا لا أدعوك أن تستخدم أسلوب الشدة والإلى آخره في هذه القضية، لكن أسلوب التعزيز مهم جدا. أنا أرى أنك تستمر، لكن ربما تحتاج ربما أخي الكريم تحتاج إلى أن تنظر للأشياء التي تكافئه بها، أن تكون أشياء محبوبة لديه، لها قيمة لديه، وأيضا تستخدم أسلوب النجوم بحيث أنه كلما استطاع أن ينجز تضع نجمة ونجمتين وثلاث وأربع، وحاول تغيير نمط الهدايا. ربما تكون الهدية مثلا رحلة ذهاب شيء يحبه، ما يمكن أبدا طفل بمثل هذا العمر إلا وهو عنده رغبات معينة، وسيتأثر بقدر التعزيز بلا شك. أنا الذي أخشى أخي أيضا أن يكون برنامجكم المتعلق بقضية اللغة والقرآن أن يكون قاسيا، أن يكون مثاليا، أن يكون يعني كثير. ومرت علي حالات الحقيقة، حتى بعض الإخوة والأخوات في ديار غربة كانوا يعانون من مثل هذه القضية في تعليم أبنائهم، يريدون أن يعوضوا فيكون الجرعة كبيرة مثالية ليست واقعية، فينفر الابن أو ينفر الولد أو البنت من مثل هذا المستوى، فيحتاج القضية إلى التنبه. وفقك الله أخي، وأسأل الله، واستعن بالله عز وجل، وادعو الله سبحانه وتعالى، وحاول أيضا أن يكون معه أشخاص آخرين يحمسونه من نفس الأقران، هذه ستساعد بإذن الله عز وجل. وأن يكون المعلم معلما محبوبا له خصائص جميلة في العلاقات مع مثل هذا الابن، وفقكم الله. طيب أيها الإخوة، نعود إلى ما ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أيضا هذه من القضايا التي يستفاد منها كذلك في أن الشخصية المسلمة المتربية هي حريصة على أن تكون في حب الله عز وجل، ناهي عن المنكر الذي لا يحبه الله عز وجل والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثل هذا المعلم لما يكون في الأسرة، ما يمكن بحال من الأحوال أن تأتي أسرة وتقول: نحن لا نستطيع أن نفعل شيء في القنوات الفضائية، نحن هذه التقنية جاءتنا وأصبح التيار جارف ولا يمكن أن نمنع ولا يمكن أن نفعل شيء. هذا استسلام، هذا استسلام. وليس معنى كلامي هذا أننا نقول أن نمنع كل شيء، لكن لا، نحن نستطيع لو أردنا أن نمنع شيئا دنيويا نوعا من الأكل بسبب أنه مؤثر صحيا على ابننا منعناها، ليس كذلك؟ نستطيع أن نمنع مثلا أبنائنا عن شيء يحبونه بسبب الاختبارات حتى يهيئوا أنفسهم الاختبارات، ألا نستطيع أن نمنع؟ احنا عندنا قدرة. هذا ترى جزء من المنهج الوقائي، لكن للأسف الشديد أن استسلمنا لذلك. لذلك ينبغي أن يكون الإنسان في أسرته آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. ينبغي أن يكون الإنسان في مدرسته وفي بيئته الوظيفية وفي مجتمعه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة، كما قال الله عز وجل: خير أمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. خير أمة حينما يكون عندنا هذا الحس. ولذلك تجد في بعض البيئات الذي ولي أمرها أبا أو أما، بعض البيئات التعليمية للمعلم والمعلمة، بعض البيئات الوظيفية المسؤول إلى آخره، حينما يكون عنده هذا الحس تجد أنه حقيقة له يعني يعطى وسام شرف في محافظة على القيم، زراعة القيم والابتعاد عن الأخلاق والسلوكيات السيئة مقدار رعايته لمثل هذا الشيء. لا يقبل الخبث، لا يمكن يقبل الأب والأم الخبث في أبنائهم وفي أسرهم. كيف يمكن يقبل؟ كيف يقبل الزوج والزوج الخبث؟ اليوم أتاني اتصال حقيقة في الهاتف الاستشاري ما بين العصر والمغرب، اتصال غريب حقيقة. فكان يقول المتصل أن زوجته صلى الله عز وجل أن يصلح حالها ويهديها، أنه له متزوج أظن 4 سنوات قال أو سنتين نسيت الآن، المقصود وأنه اكتشفها قبل فترة أن لها علاقة بشخص رجل آخر والعياذ بالله. نصحها المقصود انقطعت يعني قطع الاتصال والتواصل مع يعني من خلال جهاز الجوال لأن أعطت جهاز الجوال لزوجها، لكن يقول بقيت أراها ترسل رسائل وتكتب كتابات بيدها وإلى آخره حبا في هذا الرجل. هذا مسلك ما زالت متعلقة فيه. المسلك الثاني كمثال مما استغربته أن ألحت على زوجها وزوجها مستقيم، إلا أنها تأتي بالقنوات الفلانية وسمى لهذه القنوات وهي من القنوات المشهورة بالحلال الخلقي والفكري حتى. فيقول رضخت لها، أردت أن أرضيها فرضخت لها. فقلت له أين القوامة؟ أين قوا أنفسكم وأهليكم نارا؟ يعني هذه قضية مهمة جدا، لابد الحقيقة أن نكون آمرين بالمعروف نهين عن المنكر. نعم سيكون في تعب، لكن كما قلت لكم مستحيل أبدا أننا لا نتعب في أمور دنيانا، سنتعب في أمور دنيانا حتى لو خالفنا أبناؤنا وزواج زوجاتنا وإلى آخره، سنتعب، سنقول لا لهم في بعض الأمور التي هم يريدونها. وهكذا بالنسبة يعني في أي بيئة تربوية نحن نمارسها نحتاج الحقيقة إلى مثل هذا المعلم المهم، ألا وهو ما يتعلق بقضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أيها الإخوة والأخوات، التربية ومن خلال منهج النبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم جدا ونحتاجه أيما حاجة. ينبغي الحقيقة أن يكون هناك دراسة، ينبغي أن يكون هناك دراسة لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ينبغي أن تجلس الأسرة وتقرأ في كتاب الرحيق المختوم، تقرأ في السيرة النبوية، تقرأ في أي كتاب في السيرة ترجع هذه الأسرة نفسها إلى المحضن التربوي العظيم الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا المعين الذي لا ينضب. نحن بأمس الحاجة لذلك. لو تقرأ الأسرة مثلا في كتاب رياض الصالحين أو الكتاب المشهور للإمام النووي رحمه الله، أو تقرأ مثلا في كتاب الرقاق في البخاري، كتاب الأدب في البخاري، كتاب البر والصلة في صحيح مسلم، لو يقرؤون فقط قراءة، والحمد لله يعني المعاني الآية الله عز وجل وسنة وسلم واضحة في الغالب الأهم، نحن كذلك أظننا والله تعالى أعلم سنستفيد فائدة عظيمة جدا. هذه دعوة للقاء أسري أسبوع على الأقل تقدير يكون مادته متعلقة بمثل هذا المعنى الذي لا ينضم على صاحبه أفضل الصلاة وتم التسليم. أيها الإخوة والأخوات، وقت البرنامج انتهى، أسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد. هذا والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. أبناؤنا كسفينة